السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصوت واضح مسموع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا، ونبدأ اليوم إن شاء الله. طبعا أولا نعتذر عن عدم الدرس في موعده المحدد يوم الأحد لظرف طارئ، وإن شاء الله نبدأ اليوم إن شاء الله بتعويض الدرس الماضي. ونبدأ اليوم إن شاء الله محاضرة اليوم ستكون بترجمة للإمامين قالون وورش، وهما الراويان عن الإمام نافع الذي انتهينا من ترجمته في المحاضرة الماضية. وطبعا سنبدأ بترجمة مختصرة لقالون، ثم ترجمة مختصرة لورش، ثم نذكر نربط بين هاتين الترجمتين بما هو موجود في كتب القراءات. نبدأ بقالون أولا، فنقول قالون كنيته واسمه عيسى بن مينا بن وردان، عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى. وإلى هنا اقتصر الإمام الذهبي رحمة الله عليه في اسمه، يعني الإمام الذهبي قال إنه عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى، لكن الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه زاد بعد ابن عيسى، قال هو ابن عيسى ابن عبد الصمد ابن عمر ابن عبد الله الزرقي. وهو أي قالون رحمة الله عليه مولى بني زهرة، وكنيته أبو موسى، ويلقب بقالون. وقالوا إن قالون هي كلمة رومية ومعناها جيد، ومر معي في بعض التراجم أن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كانت له جارية رومية، وكانت تقول له قالون، وتقصد بذلك إنه رجل صالح. قالون رحمة الله عليه قالوا إن الذي سماه بهذا اللقب هو شيخه الإمام نافع رحمة الله عليه. وقالون قالوا إن أصله من الروم، ولهذا كان الإمام نافع لقبه بهذا الاسم من لغته. اختلفوا في سنة ولادته، فالأهوازي رحمة الله عليه يقول إنه ولد سنة 110 من الهجرة، ولم أجد الإمام ابن الجزري أو الإمام الذهبي رحمة الله عليه ذكر سنة ولادته. حسب ما أتذكر الآن، لا أتذكر أن ابن الجزري والذهبي ذكر له ترجمة، لكنهم قال إنه قرأ على نافع في سنة 50، يعني سنة 150 من الهجرة. وقال الإمام قالون نفسه قرأت على نافع قراءته، يعني قرأ على نافع قراءة نافع أكثر من مرة، وكتبتها في كتابي. ولما قرأ قالون على نافع قراءات لما قرأ عليه عدة مرات ومرات كثيرة، قال له الإمام قال نافع يعني آن لك أن تقرئ الناس، فاذهب إلى هذه الاسطوانة من اسطوانات المسجد النبوي الشريف، فاجلس عندها حتى أرسل إليك من يقرأ عليك. وهذا نوع من الإجازة أيضا. طبعا هو لم يكتب له الإجازة، يعني كتابة السند وكتابة الإجازة في ذلك الزمن لم تكن يعني موجودة لقرب العهد، ولكن هذا نوع من الإجازة، أن يقول له اذهب واجلس هناك وأرسل لك من يقرأ عليك، فهذا نوع من الإجازة، وأرى أن هذا النوع هو من أعلى أنواع الإجازة. الإمام قالون قرأ على ابن وردان، وابن وردان كما سنعرف في ترجمته هو أحد الرواة عن الإمام أبي جعفر القارئ الثامن. وقراءة قالون على ابن وردان هو هنا يعتبر طريقا كما ذكرنا في بداية المحاضرة الماضية عندما قلت إن بعض القراء هو قارئ وراوي وقد يكون طريقا، وبعض الرواة قد يكون راويا وقد يكون طريقا. فهنا قالون بالنسبة لقراءته على نافع هو راوي، وبالنسبة لقراءته على ابن وردان يكون طريقا لأن ابن وردان هو راوي عن أبي جعفر. قالون رحمة الله عليه كان أصم، يعني ما كان يسمع، يعني كان فيه صمم في سمعه فكان لا يسمع، ولكن الله سبحانه وتعالى أكرمه بكرامة وأعطاه قوة وانتباها أنه كان يرد على القارئ الذي يقرأ عليه إذا أخطأ في القراءة، وكان يفهم الخطأ من حركة الشفاه. تفضل أخي أبو المعالي، تقبل الله منا ومنكم. وكان يفهم الخطأ، خطأ القارئ الذي يقرأ عليه من حركات الشفاه، وهذا يعني سجله كل من ترجم له، يعني ذكره الإمام الذهبي وذكره الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه، وقد شاهدناه في الواقع. فكان هنا في المدينة المنورة شيخ من مشايخنا يسمى محمد الأمين بن أيدة بن عبد القادر الجكني رحمة الله عليه، وهو أحد المشايخ الذين أسند إليهم مراجعة المصحف الشريف برواية ورش في مطبعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، واسمه مكتوب على هذه المصحف المطبوع بهذه الرواية، محمد الأمين بن أيدة بن عبد القادر. هذا كان الشيخ من شيوخ القراء، من شيوخ القرآن. طبعا شيوخ القرآن هو كان متخصصا في قراءة نافع وحفص، يعني نافع بكماله وحفص بالإضافة إلى علم الرسم والضبط وغير ذلك. هذا الشيخ رحمة الله عليه وتتلمذنا عليه 20 سنة ولله الحمد والمنة، كان أصم وكان يقرأ عليه الطلاب، فإذا أخطأوا يردهم. لا أقول إن الطلاب يقرؤون عليه بصوت مرتفع، وإنما أقول إنهم يقرؤون عليه بصوت معتدل، ومع ذلك كان يردهم إذا أخطأوا. وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه المزية، حتى إن الشيخ الأمين، الشيخ محمد الأمين الجكني صاحب أضواء البيان، وهو شيخه يعني ابن عيدة تلميذ للشيخ الأمين صاحب أضواء البيان، سماه قالون. يعني الشيخ الأمين صاحب أضواء البيان سمى الشيخ الأمين بن عبد القادر بن عيدة بن عبد القادر سماه قالون لتشابهه مع قالون بهذا. فكان طبعا مسألة الكرامات ومسألة ما يعطيه الله سبحانه وتعالى لبعض عباده ما يقال فيه كيف هذا، يقال فيه هل هو ثابت أم غير ثابت. فهذا ثابت عن قالون أنه كان لا يسمع، أنه كان أصم. وإذا كان أصم لا يسمع، اتفقوا على أنه كان لا يسمع إلا القرآن. كيف لا يسمع إلا القرآن؟ هذه يعني الله سبحانه وتعالى تفضل به عليها. حتى إن بعض تلاميذه، تلاميذ الإمام قالون، كان يقول إن قالون كان أصم شديد الصمم، وهذا ذكره الإمام ابن الجزري، كان شديد الصمم. ولو رفعت صوتك لا إلى غاية لا يسمع، يعني مهما رفعت صوتك لن يسمعك. ومع ذلك كان يقرأ عليه القرآن وينظر إلى شفتي القارئ ويرد عليه اللحن والخطأ. وهذا ذكره الإمام ابن الجزري والإمام الذهبي رحمة الله عليه، وقلت إننا رأيناه مشاهدة في الشيخ محمد الأمين بن أيدة رحمة الله عليه، حتى إن الشيخ صاحب أضواء البيان سماه أو لقبه بقالون. توفي الإمام قالون رحمة الله عليه في سنة 220 على القول الأصح الذي قال به الإمام الذهبي والإمام ابن الجزري رحمة الله عليه. وهنا نقطة مهمة جدا، وهي أن الإمام الأهوازي رحمة الله عليه قال إن قالون ولد سنة 110 من الهجرة، وتوفي سنة 205 من الهجرة، وتوفي سنة 205 من الهجرة، وله 85 سنة. يعني هكذا نص عبارة الإمام الأهوازي، يقول الأهوازي ولد أي قالون سنة 110 في أيام هشام بن عبد الملك، وقرأ على نافع سنة 50، ومات سنة 520 في أيام المأمون وله 85. طبعا هذا النص لا يصح، يعني هذا النص بهذه الطريقة يعني فيه إشكال. أولا الإمام الذهبي قال من قال إن قالون مات سنة 205 وهو الأهوازي، يعني من قال إن هذا القول إنه غلط، هذه ناحية. أيضا بيان الغلط من نفس كلام الأهوازي، فنحن نقول ربما في كلام الأهوازي ربما سقطت عبارة، لأن الأهوازي يقول ولد سنة 110 وتوفي سنة 205 وله 85. لو كان صحيح يكون عمره 5، يعني ما يكون 85، يعني أخذ 90 يكون عمره 95 سنة، لكنهم قالوا إنه عمره 85. الإمام الأهوازي قال وله 85 سنة، فكلام الأهوازي نفسه غير متناسق، يعني سنة عمره مع سنة ولادته لا يركب، يعني سنة ولادته 110 وسنة وفاته 205 وتساوي 85 بالحساب لا ما يصح. فنقول كما قال الإمام الذهبي رحمة الله عليه، طبعا الإمام الذهبي لم يذكر سنة الولادة وإنما قال مات سنة 120 عن نيف 80، يعني على ما يزيد على 80. طيب هذا بالنسبة لقالون. نذهب بعد ذلك إلى الإمام ورش رحمة الله عليه جميعا علينا وعليه. الإمام ورش هو عثمان بن سعيد ابن عبد الله ابن عمرو ابن سليمان ابن إبراهيم، هذا القول الأول في هذا هو القول الأول في اسمه. قالوا إن له رواية أخرى في أسماء أجداده، هو عثمان بن سعيد بن عبد الله عثمان بن سعيد بدر بن عبد الله على النسب الأول، عثمان بن سعيد بن عدي ابن غزوان ابن داود ابن سابق القبطي القبطي. ذكر الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه، طبعا القبطي المصري يعني من أقباط مصر، وأتذكر لما كنا في المرحلة الجامعية وطلب منا الشيخ أن أكتب ترجمة أن أنقل له ترجمة مختصرة لورش، فنقلت له هذه الترجمة من كتاب غاية النهاية، وكان الشيخ هو شيخنا الشيخ سيبويه رحمة الله عليه، ورأى أني نقلت إنه القبطي، فقال لي رحمة الله عليه يعني بلهجته المصرية يا ود يا سالم امسح دي امسح الكلمة دي. فقلت له لماذا يا سيدنا الشيخ؟ قال ما تقولش قبطي. فقلت له أنا نقلتها من الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه، فانتهى الكلام بيني وبينهم في عند هنا، فهو قبطي، ولكن الله سبحانه وتعالى أعزه بالقرآن وبالإسلام. والقبطي هذا ذكره الإمام الذهبي وذكره الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه. الإمام ابن الجزري قال إن ورشاً إنه مولى لقريش، لكنه لم يحدد هو مولى لأي القرشيين. طيب ولكن الإمام الذهبي رحمة الله عليه قال إنه مولى آل الزبير بن العوام، فما هو موجود عند في غاية النهاية أنه مولى القرشي مولاهم، يعني مولى القرشيين، هذا كلام عام يبينه كلام الذهبي أنه مولى لآل الزبير بن العوام. وبعضهم يقول إن ورشا ليس مصريا وإنما أصله من إفريقيا، وطبعا كلمة إفريقيا في كتب السابقين يقصد بها ما نسميه الآن تونس، فإفريقيا في كتب السابقين يعني غالبا أنها يعني يقصد بها ما هو الآن معروف بدولة تونس. الإمام ورش هو شيخ القراء في مصر في زمنه، حتى إن ابن الجزر يقول هو شيخ القراء المحققين وإمام أهل الأداء المرتلين، انتهت إليه رئاسة الإقراء بالديار المصرية. ولد سنة 110 من الهجرة، ولد بمصر سنة 110، ورحل إلى نافع فعرض عليه القرآن في عدة ختمات في حدود سنة 55. الإمام الذهبي رحمة الله عليه قال: لا أعلم أن لورش رواية عن غير نافع. الإمام الذهبي يقول: لا أعرف أن هناك شيوخ لورش من القراء في القرآن إلا نافع. لكن الإمام الهجلي رحمة الله عليه في كتابه الكامل ذكر أن ورشا أخذ الحروف أو روى الحروف عن عبد الله بن عامر الكزيزي وعن إسماعيل القسط وعباس بن الوليد عن ابن عامر وحفص عن عاصم. وإذا صح هذا فيكون ورش تلميذ لحفص وعبد الوارث عن أبي عمرو وحمزة بن القاسم الأحول عن حمزة. طبعا هذه هؤلاء الشيوخ ذكر الهذلي أن ورشا أخذ عنهم القراءة، لكن الإمام ابن الجزر رحمة الله عليه بعد أن ذكر هذا الكلام ونقل هذا الكلام عن الإمام الهذلي قال: وفي صحة هذا كله نظر ولا يصح. فإذا أخذنا ترجيح ابن الجزر بأن هذا الكلام لا يصح، وأخذنا كلام الهذلي ولا أعلم له رواية عن غير نافع، ينتج معنا أن ورشا ليس له شيوخ إلا نافع رحمة الله عليه. وله اختيار خالف فيه نافعا فيما رويناه، والكلام لابن الجزري رحمة الله عليه. قالوا ورش هذا كان، قالوا في أوصافه الخلقية، كان أشقر، يعني أشقر اللون، وكان أبيض أزرق، طبعا أزرق يعني أزرق العينين. وقالوا إنه كان قصيرا وكان سمينا مربوعا، وهذه عبارة الإمام الذهبي رحمة الله عليه، قال إنه كان سمينا مربوعا. أما عبارة ابن الجزر رحمة الله عليه فقال إنه كان إلى السمن أقرب منه إلى النحافة. والحمد لله أن ورشا يعني كان يعني فيه سمن، يعني فيه كما نسميه الآن دبدوب، فنعزي أنفسنا من كان دبدوبا منا ومن مشايخنا، نعزي أنفسنا بأن لنا أسوة حسنة في ورش. ومع أنه كان قصيرا وكان سمينا أو أقرب إلى السمن من النحافة، كان يلبس ثيابا مقدرة، يعني ثيابا قصيرة، يعني ما كان كأنه رحمة الله عليه كان يزهد، يعني ما كان يهتم بمظهره رحمة الله عليه، لكن القرآن جمله وزينه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا ويجملنا بالقرآن الكريم حسا ومعنا. أما كونه يلقب ورشا فقالوا إن شيخه نافع هو الذي سماه بهذا، قالوا لشدة بياضه، لأن الورش هو اللبن. ويقال بل إنه سماه ورشا لأنه كان يطلب العلم، والورشان طائر معروف. وكان ورش رحمة الله عليه يحب هذا الاسم ويقول إنه يفتخر به، وكان لا يزعل ولا يغضب ممن يقول له هذا الاسم، وكان يقول: أستاذي أي نافع سماني به. قالوا ورش رحمة الله عليه، قالوا كان في أول أمره رواسا، يعني كان يبيع الرؤوس، كان يبيع الرؤوس، وهذه المهنة يعني بيع الرؤوس يعني أكرم الله السامعين يعني رؤوس الحيوان الغنم وال وال وهذه المهنة لا زالت موجودة إلى الآن. وأتذكر ونحن صغار في السنوات التي أدركنا فيها الشيخ الأمين صاحب أضواء البيان رحمة الله عليه وأدركناه ونحن صغار وأنه كان يحب أكل الرؤوس، وكان له يوم في الأسبوع لم تكن عنده محاضرات في الجامعة، فكان كانوا يأتونه برأس النعاج، وهذا لا أدري هل له فوائد طبية أم لا، لكن لا أدري. فالقصد أن الشيخ ورش رحمة الله عليه كان في بداية أمره يتاجر في هذا، أو كان هذا كانت هذه وظيفته، ثم اتجه إلى العلم واشتغل بالقرآن وبالعربية حتى مهر فيهما. طبعا الإمام الذهبي يقول اشتغل بالقرآن والعربية، وكذلك الإمام ابن الجزر يقول اشتغل بالقرآن والعربية، والمقصود بالعربية كما ذكرنا في محاضرات سابقة أن السابقين كانوا يقولون فلان ماهر في العربية ضعيف في اللغة، ضعيف في اللغة كمثال، أو العكس. أما نحن الآن عندما نقول العربية فنقصد بها اللغة، أما السابقون فكان لا، كان عندهم اللغة يقصدون بها المفردات والألفاظ اللغوية، يعني ما تكلمت به العرب. وهذا من يكون متقنا لهذا لا يلزم أن يكون متقنا للنحو. أما قولهم العربية فالمقصود به ما نسميه الآن علم النحو. فالعرب القدماء كانوا يفرقون، فعندما نقول ماهرا في اللغة يعني ما يعني يحفظ مفردات اللغة، وعندما نقول ماهرا في العربية فإننا نقصد أنه ماهر في النحو. ولهذا نقول يقولون في ترجمة سيبويه رحمة الله عليه يقولون عنه إمام العربية، ولا يقولون إمام اللغة، لأن اللغة هي ليست اللغة هي ليست من مهنة سيبويه رحمة الله عليه، وإنما صنعته هي النحو. ولهذا يقولون العربية واللغة. فهنا هذا النص أنه اشتغل بالقرآن وبالعربية يعني أنه درس النحو حتى مهر فيه. الإمام ورش لما جاء إلى نافع حدثت له قصة، يعني هو جاء إلى نافع يريد يعني سافر من مصر إلى المدينة بغرض أن يقرأ على نافع، وهذه القصة يرويها ورش نفسه، يقول خرجت من مصر لأقرأ على نافع، فلما وصلت إلى المدينة صرت أي ذهبت إلى المسجد إلى مسجد نافع، فإذا هو أي الإمام نافع لا تطاق القراءة عليه من كثرة طلابه، يعني طلاب نافع كانوا كثيرين بدرجة أنه لم يستطع أن يقرأ عليهم، وإنما يقرأ 30 يعني 30 آية. فجلست خلف الحلقة وقلت لإنسان كان يجلس معي من أكبر الناس عند نافع، يعني من هو الشخص اللي بيمون على نافع، يعني من هو الشخص الذي إذا جئت به واسطة وطلبت منه أن يتوسط لي عند نافع أن نافع لا يرده. قال من أكبر الناس عند نافع؟ فقال لي كبير الجعفريين، يعني شيخ الجعفريين اللي هم سلالة جعفر رضي الله عنه. قلت أي ورش يقول لهذا الرجل فكيف لي به، يعني كيف لي أن أصل إلى هذا الرجل اللي هو الشيخ الجعفريين ليتوسط لي عند نافع حتى يسمح لي بالقراءة حتى أتخلص من هذه من كثرة هؤلاء الطلاب فلا يضيع علي الوقت لأني جاي مسافر. قال أنا أجيء بك إلى منزله. قال فجئنا إلى منزله إلى منزل شيخ الجعفريين، فخرج شيخ، فقلت أي اللي هو ورش لما خرج له شيخ الجعفريين قال له ورش أنا من مصر، جئت لأقرأ على نافع فلم أصل إليه، لم أتمكن من القراءة على نافع بسبب كثرة الطلاب الذين يقرؤون عليه. وقد أخبروني بأنك من أصدق الناس له، يعني أكثر الناس صداقة، أو أنك صديقه العزيز، وأنا أريد أن تكون الوسيلة لي إليه، يعني أريدك أن تتوسط لي عنده. فقال نعم وكرامة، وأخذ طي لسانه، يعني ما نسميه الآن العمامة، ولبسها ومضى معنا إلى نافع. وكان لنافع كنيتان، أبو رويم وأبو عبد الله كما ذكرنا في المحاضرات الماضية. وبأيهما نودي أجاب، يعني بأي، يعني الإمام نافع إذا ناديته بأبي رويم يجيبك، إذا ناديته بأبي عبد الله يجيبك. فقال هذا الشيخ الجعفري لنافع: هذا وسيلتي إليك جاء من مصر، يعني هذه جاي أتوسط لهذا الرجل الذي جاء من مصر ليقرأ عليك، ليس معه تجارة ولا جاء للحج، يعني ما جاء لا للعبادة ولا جاء للحج، وإنما جاء بغرض القراءة عليك فقط، وإنما جاء للقراءة خاصة. فقال: ترى ما ألقى من أبناء المهاجرين والأنصار، يعني نافع رد على هذا الشيخ الجعفري، قال له: أنت أهو، أنت شايف وترى بعينك ما ألاقيه من كثرة الطلاب أبناء المهاجرين وأبناء الأنصار. فقال صديقه أي الجعفري: تحتال له، يعني جب، يعني صرف أمرك، يقالون يا نافع دبر الأمر من عندك، اعمل أي حيلة حتى أن هذا الشيخ الذي جاء من مصر يقرأ عليك. فقال لي نافع: أيمكنك، طبعا نافع الآن وجه الكلام لمين؟ وجه الكلام لورش. فقال له نافع، يقول لورش: أيمكنك أن تبيت في المسجد؟ قلت نعم. فلما أن كان الفجر جاء نافع فقال: ما فعل الغريب؟ فقلت: ها أنا رحمك الله. قال: أنت أولى بالقراءة، لأنه بات في المسجد، وهذه حيلة حلوة وشرعية، فلا يمكن طالب أن يغضب منها، لأنه ما في أحد من الطلاب بات في المسجد، فيكون هو أول واحد حضر، وهذا هو العهدة التي يسير عليها المشايخ في الطلاب وإقرائهم ب. طيب، قال ورش: وكنت مع ذلك حسن الصوت مدادا به، يعني صوتي كان جهوري وكان جميل وكان حلو. فاستفتحت، يعني بدأت أفتح القراءة، بدأت بالقراءة، فملأ صوتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الناس كلهم اللي كانوا في المسجد سمعوا صوت. فقرأت 30 آية، وهي المقدار الذي كان الإمام نافع يقرئ به التلاميذ، يعني كل طالب يأتي ويسمع عليه 30 آية. يا سلام، حتى لو نطبق هذه على الطلاب، الله أعلم متى من الطلاب يستطيع أن يتحمل هذا البرنامج، من من الطلاب يستطيع أن يتحمل أن يقرأ في الدرس الواحد أو في الجلسة الواحدة على شيخه 30 آية؟ الآن بعض الطلاب إذا جلس سنة يتذمر. طيب، فيقول: فقرأت 30 آية، وهي المقدار الذي كان الإمام نافع يعطيه لتلاميذه، فأشار بيده أن أسكت، يعني خلاص انت قرأت 30 اللي هي المقدار حق الطلاب. فقام إليه شاب من الحلقة فقال، يعني هذا التلميذ قال: يا نافع، يا معلم، يعني يا شيخنا نافع أعزك الله، نحن معك وهذا غريب، إنما رحل للقراءة عليك، وقد جعلت له 10، يعني اديته 10 آيات من 30 حقتي، فلما تصلني أنا السيرة حقرأ عليك يا سيدنا الشيخ نافع، حقرأ عليك 20 آية. فأعطيته 10 وأقتصر على 20 آية. فقال الإمام نافع: نعم وكرامة. يا سلام، فقرأت 10، يعني زدت 10 آيات على 30 آية. فقام حتى لما انتهيت من 10 فأصبحت 40 آية، قام فتى آخر فقال كقول صاحبه، يعني: يا إمام، نحن معك وهذا غريب، إنما رحل للقراءة عليك، وقد جعلت له 10. فقرأت 10 وقعدت حتى لم يبق له أحد ممن له قراءة، يعني كان كل الطلاب كل واحد كان يعطيه 10 آيات من عنده، فقال لي اقرأ، فقرأت 50 آية، فما زلت أقرأ عليه 50 في 50 حتى ختمت عليه ختمات قبل أن أخرج من المدينة. وذكر طبعا هذه القصة، يعني ذكرها الإمام، يعني ذكرها بهذا التفصيل الإمام الذهبي في طبقة في معرفة قراء الكبار، وذكرها الإمام ابن الجزري باختصار. وذكر أيضا الذهبي وابن الجزري أن ورشا ختم على نافع 4 ختمات في شهر واحد، وبعد أن ختم هذه الختمات خرج من المدينة ورجع إلى مصر وواصل الإقراء، وبقي هناك يقرأ حتى انتقل إلى رحمة الله في مصر في سنة 197 من الهجرة، وعمره 87 سنة. قال الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه: ولما كنت بمصر في بعض رحلاتي أخبرني أصحابنا بقبره، يعني بيّنوا لي مكان قبره، وذهبوا بي إلى القرافة الصغرى فزرته هناك، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. هنا تنتهي ترجمة قالون، ترجمة قالون وبرش. نأتي إلى ربط هاتين الروايتين بكتب القراءات، وذكرنا سابقا أن لما تكلمنا عن قراءتنا، لما تكلمنا عن ترجمة الإمام نافع، ذكرنا الكتب التي الكتب التي استقى منها الإمام ابن الجزري قراءة نافع وسجلناها. طبعا في تلك الكتب ذكرنا مجموع الطرق عن نافع، أما هنا فسنذكر التفصيل في هذه المجموعات التي ذكرناها. طبعا بالنسبة للشاطبية والتيسير، معروف أنه يعني رواية لقالون، يعني رواية واحدة عن قالون ورواية واحدة عن ورش، يعني في الشاطبية رواية واحدة عن قالون ورواية واحدة عن ورش، في التيسير رواية واحدة عن قالون ورواية واحدة عن ورش. طيب نذهب إلى الكتب الأخرى، نبدأ بكتاب كتاب المستنير. كتاب المستنير ذكرنا أن نافع له 15 طريقا، 13 منها لقالون واثنتان لورش. ويليت الأخوات يعني من يتكفل بعرض هذه المحاضرة مكتوبة في المنتدى، يليت يعني بعد كل ما ننتهي من قارئ، يعني يليت أنها تذكر في وتنزل في جدول حتى يستفيد منها المهتمون برواية بكتاب النشر. فقلنا المستنير 15 طريقا عن نافع بكماله، 13 عن قالون واثنتان عن ورش. كتاب الكامل قلنا إنه 24 طريق، 8 عن قالون و16 عن ورش. المصباح 5 طرق، 2 عن قالون و3 عن ورش. التجريد 10 طرق، 6 عن قالون و4 عن ورش. الكفاية الكبرى 7 عن نافع، 4 منها عن قالون، هي 6 طرق، الكفاية الكبرى 6 طرق، 4 عن قالون و2 عن ورش. الإرشاد لأبي العز 4 عن نافع وكلها عن قالون، يعني الإرشاد لأبي العز ليس له رواية وليس له طريق لورش. غاية الاختصار 6 طرق، 4 عن قالون و2 عن ورش. المبهج 6 طرق، 5 عن قالون و1 عن ورش. الجامع لابن فارس 4 عن لنافع، 3 عن قالون و1 عن ورش. تلخيص العبارات 5 عن نافع، 2 عن قالون، و3 عن ورش. التلخيص في الثمان 3 عن قالون و1 عن ورش. الكفاية في القراءات 6 2 عن ورش. 7 لابن مجاهد 3 عن ورش. الغاية لابن مهران 5 عن ورش و1 عن قالون. السبعة من عند السبعة عكست، السبعة الثلاثة كلها عن قالون. نعيد من عند الكفاية في الست، 2 عن قالون. طيب 7 3 عن قالون، عفوا راجة الفردوس. 7 عن ورش، لا 7 لا ما هي 7 كتاب كتاب ايوه نعم نعم كتاب 7 لابن مجاهد، 3 عن ورش، 3 عن قالون، عن كتاب 7 3 عن قالون. الغايه لابن مهران 5 عن قالون و1 عن ورش. الغايه لابن مهران 5 عن قالون و1 عن ورش. الروضه للمالكي 2 عن قالون و1 عن ورش. الروضة للمعدل 1 عن قالون و2 عن ورش. الروضة للطلمنكي 1 عن قالون. وقلنا إن هذه الطريق بالنسبة للروضة المالكي هذا عن قالون، هذه هي الطريقة الوحيدة التي استقاها الإمام ابن الجزري من كتاب الروضة للطلمنكي، فهو أقل الكتب أصول النشر طرقا في النشر، طريق واحدة وهي عن قالون. كتاب الهداية للمهدوي 2 عن قالون و1 عن ورش. الهادي 1 عن قالون. التبصرة لمكي 1 عن قالون و1 عن ورش. التذكرة لابن غلبون 1 عن قالون و2 عن ورش. القاصد للخزرجي 1 عن قالون. كتاب الإعلان للصفراوي 1 عن قالون و2 عن ورش. المجتبى للطرسوسي 1 عن قالون. المجتبى للطرسوسي 1 عن قالون و2 عن ورش. الكافي لابن شريح 2 عن قالون و1 عن ورش. التذكار لابن شيطة 1 عن ورش. المفتاح لابن خيرون 1 عن ورش. العنوان 1 عن ورش. الإرشاد لابن غلبون 1 عن ورش. وبهذا تنتهي الطرق النصية التي هي عن الكتب. نذهب إلى الطرق الأدائية. أولا الداني. قلنا سابقا في المحاضرة الماضية إن الداني له 5 طرق. إن الداني له 5 طرق عن نافع، طرق أدائية، يعني ليست من كتاب التيسير، أدائية. طرق للداني خاصة بابن الجزري. 2 عن قالون و3 عن ورش. طريق الشاطبي، وقلنا طريق الشاطبي يختلف عن طريق الشاطبية. الشاطبي 2 عن قالون و1 عن ورش. طرق المؤلف اللي هو ابن الجزري، يعني طرق خاصة لابن الجزري، يعني لم يذكر أنها من طريق معين، وإنما قال بإسنادي أو من قراءتي. فهذه 6 طرق عن قالون وطريق واحدة عن ورش. طريق أبي الكرم الشهرزوري 1 عن قالون. طريق أحمد بن أبي هاشم 1 عن قالون. طريق أبي معشر 2 عن ورش. طريق الهذلي 1 عن ورش. خلاص. خلاص بعد ذلك انتهينا. هذه هي مجموعة الطرق النصية والأدائية في كتب أصول النشر. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن شاء الله الأسبوع القادم يعني تكون المحاضرة في وقتها المحدد، وهو يوم الأحد إن شاء الله مساء الساعة 10 بتوقيت مكة المكرمة إن شاء الله. أما اليوم فهو استثنائي فقط حتى نستدرك الموعد الماضي. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد. جزاكم الله خيرا أخي الموصلي وأختي حمدة وجميع الأخوان. الأخ عبد الله الفقيه، الشيخ عبد الله الفقيه يقول: لو وضحتم الفرق بين الطرق النصية والأدائية. النصية هي التي ينص ابن الجزري على أنها من الكتب، يعني يقول طريق من كتاب التيسير، من كتاب الكامل، من كتاب المصباح وهكذا، فهذه نسميها طرق نصية. الأدائية هي التي ينسبها الشيخ إلى مؤلفي الكتب، فيقول مثلا طريق الهذلي أو طريق بالكرم أو طريق الداني، فهذه نسميها أدائية. وهذا حتى نميز بين الطرق النصية، لأنه باستقراء كتاب النشر وجدت أن الإمام ابن الجزري عندما يقول إن هذه عندما يقول مثلا طريق الهذلي أن هذه الطريق لا توجد في الكامل، هذا باستقراء كتاب النشر. لما يقول ها مثلا طريق الداني فأحيانا تكون مثلا في، طبعا هي عندما يقول طريق الداني هي قطعا ليست في التيسير، هي قطعا ليست في التيسير، لكن أحيانا قد تكون الطريق مشابهة لا في جامع البيان، وقد تكون غير موجودة أساسا لا في جامع البيان ولا في غيرها من الكتب التي وصلتنا من كتب الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه. ولهذا نحن نقول جامع البيان ليس من أصول النشر، ليس من أصول النشر. فهذا الفرق بين النصية والأدائية، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب نأخذ من البداية نشوف إذا في سؤال، ولا حتى لا نطيل عليكم. ما في سؤال، ما في ما في ما في ما في ما في. ماشي ماشي طيب. بارك الله فيك أختي حمدة، بارك الله فيك أخي المقرئ الموصلي أو الموصلي عبد الله، جزاكم الله خير أخي عبد الله، جزاك الله خير أختي هدى العثمان، وإياك أختي غنية، جزاك الله خير. شكر الله لك يا أختي عايدة، عايدة أو عيدة ما فاعذرنا إذا أخطأنا في الاسم. نعرف الـ يعني سبب الاعتذار أننا نعرف أن المصريين بيسمون عايدة، وعندنا هنا في الحجاز ربما يسمون عيدة بكسر العين. المهم شكر الله لكم جميعا، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يتقبل منا ومنكم، أن يجعل هذا خالصا لوجهه الكريم. على وزن فعل ولا فعل يا سيدنا الشيخ المقرئ الموصلي؟ فسرت الماء بعد الجهد بالماء بكسر الفاء، فعلة عيدة خلاص. طيب من العيد إذن عيدة. طيب كويس، شكرا أخي المقرئ على التنبيه. نعم نعم أخت غنية، فقط اليوم وإلا الدرس يبقى في موعده المحدد يوم الأحد إن شاء الله. ومن هنا حتى تنضبط الظروف لو صادف يوم ما أخذنا الدرس نحاول أن نجعل له وقتا ملحقا به قبل موعده المحدد إن شاء الله، لأن وخاصة في كتاب النشر لأننا متأخرون قليلا. نعم. لا لا، هو الموعد المحدد يوم الأحد أختي أم تيمية الكردية، يوم الأحد هو الموعد الرسمي إن شاء الله. وإياكم أخي عبد الله الفقيه، أعاننا الله وإياكم. آمين. أم أنس الجزائري جزاك الله الخير يا أختي. طيب طيب إذن نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.